إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى حقر في كتابه الكريم هذه الدنيا في عدة آيات من كتابه، وهكذا أيضا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حقرها في نفسه وحقرها في نفوس أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، ورباهم على تحقير الدنيا وعدم تعظيمها. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى، كم نسمع في آيات كتابه الكريم وهو يحذر من الدنيا، وهو يبين حقارتها، ليعلم الناس أنها دار ممر، وأنها ليست دار مقر، وأن دارهم الحقيقية هي الدار الآخرة، أما هذه الدار فهي ليست دارا حقيقية، إنما هي دار عبور لدار الإقامة، لدار الحبور والسرور، أو لدار يلقى الإنسان فيها نارا وعذابا شديدا والعياذ بالله. أيها الناس، الآيات في هذا كثيرة. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء مما فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وفي سورة الكهف قال سبحانه: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فانظر إلى هذا المثل الذي ضربه الله عز وجل لهذه الدنيا، أنها في بداية الأمر تكون مثل الزرع في بدء أمره مخضرا طيبا، وهكذا هي تكون مخضرة حلوة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، فهي تتزين لأصحابها في بدء أمرها، ولكنها في النهاية تنفد، وفي النهاية إلى زوال، وفي النهاية إلى نفاد. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فهذا هو مثل الدنيا، كمثل الزرع ينبت ثم بعد ذلك يصير هشيما يابسا تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال سبحانه وتعالى في سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذا هو شأن الدنيا وشأن أهل الدنيا، أنهم فيها يلعبون وفيها يمرحون وفيها يلهون، وهكذا أيضا يتزينون بأموالها وأولادها، وهكذا أيضا يتفاخرون، فالذي عنده مال يفخر على الذي ليس عنده مال، أو الذي عنده مال كثير يفخر على الذي ماله قليل، وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد. هذا يريد أن يكون أكثر من هذا في المال وفي الولد. هذا هو شأن الدنيا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث، أي كمثل مطر، أعجب الكفار نباته، أي الزراع نباته في بدء الأمر، ثم يهيج فتراه مصفرا، أي هذا النبات الذي كان أخضر يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذا تحقير من ربنا سبحانه وتعالى لهذه الدنيا، وأن هذه هي أوصافها. وفي سورة العنكبوت حقرها وفضل الآخرة عليها فقال: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون علما ينفعهم، لو كانوا يعقلون، لو كانوا يفهمون، لعلموا أن الدار الآخرة هي دار الحيوان، أنها دار الحياة الطيبة، أنها دار النعيم الذي لا ينفد ولا يزول. أما هذه الدنيا فإنها ليست دار الحيوان، دار التنغيص، دار النكد، دار البلاء. هذه الدار دار لعب ولهو، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، فأصحابها يلهون فيها. هذا يلتهي بآلات الله والطرب، هذا يلتهي بالأغاني، وهذا يلتهي بالأموال، وهذا يلتهي بالأولاد، وهذا يلتهي بالبيوت، وهذا يلتهي بالمراكب، وهذا يلتهي وهذا يلتهي. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وفي سورة العنكبوت وفي سورة التوبة يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا بالآخرة إلا قليل. وقال سبحانه في نفس السورة: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. هذا كثير في القرآن، أن الله جل وعلا يذكرنا أن متاع الدنيا قليل وأنه ليس بشيء بجانب متاع الآخرة وبجانب نعيم الآخرة. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، فمن اتقى الله جل وعلا نال الدار الآخرة وهي خير له، بل لا مقارنة، خير له من هذه الدنيا التي متاعها قليل. كم ستعمر في هذه الدنيا؟ كم أعمار أمتي؟ ما بين 60 إلى 70، وقليل من يتجاوز ذلك. فكم ستتعمر هذا العمر الذي تتعمره؟ يا ليت أنه يصفو لك نعيم واصل دائم، لا، وإنما هو منغص. فإن وجدت نعيما في يوم وجدت بؤسا في يوم آخر، وإن وجدت رخاء في يوم وجدت شدة في يوم آخر. أما تلك الدار الدار الآخرة فهي خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وفي سورة إبراهيم يقول الله جل وعلا وفرحوا بالحياة الدنيا. من هم؟ أهل الدنيا. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. يا سبحان الله، كيف يفرح الناس بهذه الدنيا وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع؟ متاع زائل، متاع زائل ليس بمستمر، ويا ليته متاع خالي من المنغصات، لا، متاع قليل فقط، ومع هذا يفرح بها أهلها ويرتهون بها عن طاعة ربهم. فتجد هذا التاجر فرح له بشيء من الأموال، فرح له بشيء من الأموال ويترك من أجلها الصلاة، وهذا فرح بهذا المال وترك من أجله الزكاة، وهذا فرح بالمال وطغى به وتجبر وتغطرس على عباد الله وقتل الأنفس البريئة وانتهك الحرمات بماله وفسق بماله والعياذ بالله. وفرحوا بالحياة الدنيا، فرح بمال زائل، فرح بدنيا فانية، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وفي سورة الكهف يقول الله جل وعلا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. انظر كيف يحقر الله عز وجل الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، أهلها يتزينون بها، فتجد الشخص يتزين بأنه ذا مال وبأنه ذا أولاد وبأنه ذا كذا وذا كذا من نعيم الدنيا، لكن الله عز وجل أخبرنا أن الباقيات الصالحات وهي الأعمال الصالحات، هذا هو القول الراجح من أقوال المفسرين، أن الباقيات الصالحات تشمل جميع الأعمال الصالحة، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا أي جزاء وخير أملا. فإذا أردت الأمل الطيب الأمل الحسن فعليك بالباقيات الصالحات، هي التي ستؤمل من ورائها جنة عرضها السماوات والأرض، ليس الأمل أمل الدنيا، فأمل الدنيا أنت تؤمل والموت يأتي ويقطع عليك الأمل، ولكن أمل الآخرة نعم خير ثوابا، خير ثوابا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. نعم أيها الناس، وهكذا في سورة آل عمران حقر الله عز وجل أيضا للناس الدنيا، فقال سبحانه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، أي الأموال كثيرة، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة أي المعلمة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. هذا كله الذي زين للناس في هذه الدنيا من نساء وبنين وأموال طائلة وأنعام من إبل وبقر وغنم وحروث وزروع وغير ذلك من الأمور، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد، والله بصير بالعباد. نعم أيها الناس، فهذا كله من تحقير الله عز وجل لهذه الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا. نعم، وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى مبينا حقارة الدنيا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي لولا أن يعتقد كثير من الجهلة، كثير من الناس الجهلة، أن من أعطيناه الدنيا فهذا دليل على محبتنا له، لأننا قد أعطيناه الدنيا. نعم، فيجتمع الناس جميعا على الكفر، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، فيجتمع الناس جميعا على ملة الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، سقفا من فضة ومعارج، أي سلالم عليها يظهرون، أي عليها يصعدون، ولبيوتهم أبوابا أي مغالق من فضة، وسررا أي من فضة عليها يتكئون، وزخرفا أي كذلك من ذهب، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، أي هذا كله متاع الحياة الدنيا الزائلة الفانية الحقيرة عند الله جل وعلا. فهكذا ربنا سبحانه يبين لنا حقارة الدنيا، وأنه لولا أن يكون الناس كلهم على ملة الكفر لأعطى الكفار في هذه الدنيا ما يشتهون من الذهب والفضة، ولجعل بيوتهم من ذهب وفضة، ولكن كل هذا متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. فهي حقيرة عند الله، الدنيا حقيرة عند الله، لا تساوي عند الله جناح بعوضة. روى الترمذي عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لو كان لها وزن، لو كان لها منزلة عند الله بمنزلة جناح البعوضة، جناح البعوضة يعني جناح النامس، هذا الطائر الصغير الذي هو لا يساوي شيئا وليس له وزن كثير، ليس له وزن، ولو كانت الدنيا لها وزن عند الله بمقدار جناح البعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ولكن لكونها ليس لها وزن عند الله أعطى الكفار فيها ونعمهم فيها. فتجد كثيرا من أهل الكفر أصحاب حبارة وأصحاب نعمة وأصحاب رفاهية، هذه الدنيا هي جنتهم، وأنت يا مؤمن هذه الدنيا سجنك بالنسبة للجنة، وهي جنتهم بالنسبة لما يلقونه في النار. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالدنيا حقيرة عند الله جل وعلا، ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مر بالسوق والناس كنفتي أي حواليه، فمر بجدي أسك ميت، أسك أي صغير الأذن، وهو ميت في السوق مرمي، فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأذنه ثم رفعه وقال لأصحابه، ويريد أن يستغل هذا لأن يحقر في نفوسهم الدنيا وأن يزهدهم في الدنيا وألا يعظموها في قلوبهم، فأخذه بأذنه وقال لهم: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله، والله ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ فقال: أيكم يحب أن يكون هذا له؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا أنه أسك أي صغير الأذن، فكيف وهو ميت؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فوالله للدنيا أهون عند الله من هذا عليكم، والله للدنيا أهون عند الله من هذا عليكم. فانظر إلى هوان الدنيا عند الله، وانظر إلى حقارة الدنيا عند الله جل وعلا. نعم أيها الناس، فهي حقيرة، هي ليست بشيء بجانب الآخرة. وانظر إلى المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الدنيا بجانب الآخرة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. هذا هو الدنيا في الآخرة. نسبة الدنيا بالنسبة للآخرة كما تدخل أصبعك في بحر عظيم جدا، تدخل أصبعك ثم تخرجها، ماذا تنقص أصبعك من هذه الدنيا من هذا البحر؟ فكذلك الدنيا بما فيها من زخارف وبما فيها من دور وبما فيها من ذهب وفضة وأموال طائلة وزخارف، كل هذا ليس بشيء بجانب الدار الآخرة، إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. فيا أيها الناس، لا يجوز لنا والله أن نعظم الدنيا، ولا يجوز لنا أن نغتر بهذه الدنيا، بل واجب علينا أن نحقرها كما حقرها الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، هذه الدنيا كما أنها حقيرة عند الله جل وعلا، فكذلك هي حقيرة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عاش في هذه الدنيا محقرا لها، لم يرفع لها رأسا ولم يرفع لها بالا. فذات مرة نام صلى الله عليه وآله وسلم على حصير، وقام وقد أثر الحصير على جنبه، أي أن علامات الحصير موجودة على جسده صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا له: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء، أي فراشا تنام عليه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، ما لي وللدنيا. هذا هو شأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الدنيا تحقيرا لها، لم يرفع لها رأسا، ما يبالي بها، ينام على أي شيء، يأكل أي شيء، لا يبالي، لا يبالي، ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. راكب مسافر ماشي في طريقه، أوجعه حر الشمس، نزل تحت شجرة يستظل ثم سيواصل سفره. فهكذا الإنسان في الدنيا هو كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فنحن كم سنستظل في هذه الدنيا، وكم سنجمع في هذه الدنيا، سنتركها ونروح إلى الدار الآخرة، سنتركها خلفنا، سنتركها خلفنا، مهما جمعت من مال ستتركه خلفك، وما سينزل معك في قبرك. يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. هذا هو العمل الذي سينفعك في الآخرة، الذي سينفعك في قبرك. أما الدنيا الذي تجمعها فوالله ثم والله لا تنفعك في الدار الآخرة إلا إذا استعملتها في طاعة الله وأنفقتها في وجوه الخير. هكذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يتمنى الدنيا من أجل أن يقدمها للدار الآخرة. أما أنه يتمنى الدنيا حبا لذاتها فلا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن لي مثل جبل أحد ذهبا لسرني ألا يمضي علي ثلاثة أيام وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا. ينفقه في مدة ثلاثة أيام مثل جبل أحد ذهب، ما قال أدخره وأتركه وأخلفه خلفي وأتركه لمن بعدي، لا، مات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم يدع درهما. يقول عمرو بن الحارث رضي الله عنه: مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما ترك درهما ولا دينارا ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. هذا هو الذي خلفه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ما يدل على أنه كان يحتقر الدنيا ولا يبالي بها. هذا هو الذي خلفه، ما خلف دينار ولا درهم ولا عبد ولا أمة إلا سلاحه وبغلته البيضاء التي كان يركبها وأرضا جعلها صدقة. بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير، أخذها رزقا لعياله كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مات ودرعه مرهونة عند يهودي، أطهر الخلق وأفضل الخلق وأكرم الخلق على الله جل وعلا، يموت وهو مديون ودرعه مرهونة عند يهودي. نعم، لأن الدنيا حقيرة في قلبه، الدنيا حقيرة في قلبه، لا يبالي بها ولا يرفع لها رأسا. بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم توفي، وتقول عائشة وهي أحب نسائه إليه، تقول توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي فأكلت منه حتى طال علي، فلما كلته فنيا فكلته ففنيا. والحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا هو الذي تركه في بيت أحب أزواجه إليه، وهي عائشة رضي الله عنها، ما ترك إلا شيء من شعير، نعم، تأكل منه حتى طال عليها للبركة التي كانت في ذلك الشعير، فلما كالته انتهى وفني. نعم أيها الناس، هذا من تحقير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للدنيا، كان يحقرها في قلوب أصحابه، بل كان يوصي أصحابه ويقول لابن عمر بعد أن أخذ بمنكبيه وقال له يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وطبق فعلا ابن عمر هذه الوصية، فكان أزهد الناس في الدنيا، وما تحصل عليه أنفقه في سبيل الله عز وجل. فقد ذكروا أنه حمل على 100 بعير في سبيل الله جل وعلا، وأعتق 1000 رقبة، واعتمر 1000 عمرة، وحج 60 حجة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كل هذا زهدا في الدنيا وعدم مبالاة بها لهذه الوصية التي أعطاه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال الإمام النووي رحمه الله، قال شراح الحديث، أي لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء فيها، ولا تتعلق فيها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تنشغل فيها إلا بما يشتغل به الغريب في الذي يريد الذهاب إلى أهله، وبالله التوفيق. نعم أيها الناس، فهذا كله من تحقير الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا في قلوب أصحابه. بل إنه كان يكرر ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، هذا كان يقوله صلى الله عليه وآله وسلم وهم يبنون المسجد النبوي، يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، لا عيش حقيقي إلا عيش الآخرة، فهو العيش الحقيقي الذي تتنعم به والذي هو أبدي سرمدي. أما عيش الدنيا فإنه عما قريب يزول، ولو أعطيت منها ما أعطيه، فلا بد أن يكون في هذا العيش نكد، ولا بد أن يكون فيه شيء من المنغصات. فإذا اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. نعم أيها الناس، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الآخرة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبعد حب الدنيا من قلوبنا، وأن يحقرها في قلوبنا، وأن لا يفتننا بها، وأن لا يجعلها في قلوبنا عظيمة. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.